مشاهدينا الكرام في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، وهو منبر للحوار بين مجموعة من النخب الفكرية والعلمية في العالم العربي للنقاش وللتجديد والاجتهاد من خلال إدارة الحوار بين المثقفين والمفكرين والعلماء المشاركين في البرنامج. نأمل أن يثمر حوارهم وأن يسهم في خدمة مبادئ التسامح والتعددية والقبول بحق الاختلاف في المجتمعات العربية والإسلامية، وأن يساهم أيضا في نفس الوقت في محاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية في المجتمعات العربية والإسلامية. هذا البرنامج منبر إذن للتفكير، منبر للاجتهاد، منبر للحوار الحر، و لا يسمح فيه، لا نسمح فيه مطلقا بالتجريح في الأشخاص أو الهيئات أو المذاهب أو الأديان، ونريد أن يكون الحوار راقيا حضاريا بين الأفكار وليس تجريحا أو شجارا بين المشاركين في البرنامج. هذا البرنامج أيضا من سياسته، كما هو الشأن مع كل برامج قناة المستقلة، من سياسته كفالة حق الرد لمن يطلبه. مهمتي في البرنامج هي إدارة الحوار بحيادية وموضوعية بين المشاركين في النقاش. أرجو من ضيوفي كافة ومن كل الذين يتصلون بالبرنامج بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أن يلتزموا بهذه المبادئ الأساسية للبرنامج، وهي مبادئ ينبغي أن تحترم من الجميع. موضوع النقاش في حلقاتنا التي نبثها هذه الأيام هو التوحيد والتجديد وموقف علماء الإسلام من دعاء غير الله سبحانه ومن الاستغاثة بغير الله سبحانه، موقفهم من التوسل ومن آداب زيارة القبور والأضرحة. يشارك في النقاش الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، وهو باحث وكاتب إيراني متخصص في الفرق الإسلامية وفي الدراسات الإسلامية المعاصرة، ويشارك معنا من قم الباحث العراقي الشيخ ثامر الميالي، وهو من رجال الحوزة العلمية في قم من المتخصصين في الدراسات الدينية. كما يشارك معنا الأخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى وعضو الجمعية الفقهية السعودية. فأهلا وسهلا بالضيوف الكرام، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء. وأنوه إلى أن هذا الكرسي الذي على يساري للأسف الشديد بقي شاغرا أيضا في حلقة اليوم. كنت أعلمتكم أننا نتوقع أن شرفنا فيه ضيف من الضيوف، وإنما للأسف كما ترون بقي شاغرا لأن الضيف اليوم الساعة 5 أعلمنا أنه غير رأيه وقرر يعني واعتذر عن المشاركة، وقال أنا والله يعني جاتني ظروف وما متهيئ، كنت في سفر. فمعنا اتفقنا بالأمس، وبناء على اتفاق الأمس يعني أنا أعلنت أن الضيف حيجي ويشارك. أمر يثير دهشتي يعني وحيرتي، لأن أتوقع أن هذه المسألة التي نناقشها هي من البديهيات والأمور المفروض يعني المشهورة المعروفة عند كل باحث مهتم بالشؤون الإسلامية، ولكن أحسن الظن وألتمس العذر وآمل إن شاء الله أن نشارك. إن شاء الله البركة في الضيوف المشاركين، ومن يرغب في أن يملأ هذا الكرسي يبعث لي إيميل أو رسالة أو سيرة ذاتية حتى نتعرف على حضرته من أهل العلم طبعا، لأن أحد الإخوان أرسل لي رسالة فأريد أنه يكرم يرسل لي سي في، لأني ما تشرس بمعرفته من قبل حتى أفهم أنه يعني أيضا عنده بس أعرف الحد الأدنى من المؤهلات العلمية التي تؤهله للمشاركة في هذا البرنامج. ندفع النقاش تدريجيا ونعمقه في موضوع البحث. أهم يعني استدلالين، في استدلالات قدمها الضيوف الدكتور بلوشي والدكتور السعيدي، يرون أن توجيه الإسلام هو أن تدعو الله وحده، يرون أن توجيه القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين هم أن يتوجهوا بالدعاء إلى الله وحده. والأخ ثامر الميالي يقول لا ضير في أن تقول يا علي ولا يا حسين بنية قولك يا علي بوجهتك عند الله اشفع لي ولا أدركني ولا أغثني. أشهر دليل يقدمه الأخ الميالي حسب ما لاحظت أنا في الأيام الماضية هو آية من سورة النساء، قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق الله ورسوله. ومن جهة أخرى الدكتور بلوشي والدكتور السعيدي استشهدا بآيات كثيرة، أشهرها الآية اللي موجودة في سورة يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فاليوم سأركز المناقشة على هاتين الآيتين. إحنا الآيتين طبعا كل آية مرتبطة بأدلة أخرى مصاحبة لها، لكن يكون المدخل هو نقاش الآية الأولى والآية اللي هي مثلا الآية اللي استشهد بها الأخ الميالي والآية اللي استشهد بها الدكتور البلوشي. فلذلك يكون النقاش، أطلب من ضيوف الثلاثة في المرة الأولى أن نركز على الآية التي استدل بها الأخ ثامر الميالي، وسأبدأ مع الشيخ البلوشي ثم الأخ ثامر الميالي ثم الدكتور السعيدي، وسأعطي 5 دقائق، وإذا وجدت أن الضيف يعني ما أنهى نوصل لـ7 ماكسيموم، حتى الحوار يدور يعني بسرعة معقولة وتيرة معقولة بين الضيوف على بركة الله. دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، سؤالي لك وللضيفين هو: إذا بماذا ترد على الأخ ثامر الميالي عندما يستدل بالآية 64 من سورة النساء ويستدل بها على جواز دعاء غير الله عز وجل؟ تفضل.
بسم الله وتوكلنا على الله، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشكر الله أن وفقك لمناقشة هذه القضايا العقدية المهمة وبعمق، هذا من فضل الله عليك. الآية التي قرأتها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يستشهد البعض بهذه الآية لتبرير دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به التي تردها عشرات الآيات، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع النداء. هنا وقفتان مهمتان للغاية بشأن هذه الآية. وقبل الوقفتان، أصول كافي وتفسير العياشي يقول وغيرهما من المصادر الشيعية تقول أن هذه الآية نزلت فيما يتعلق بأبو بكر عمر لما رفضوا الولاية. نرجع إلى الوقفتان مهمتان. في البداية بعد ذي بعد، أريد من جميع المسلمين المحترمين أن يفتحوا المصحف ويقرأوا الآية الكريمة لنفهم سياق الآية. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إيش رأيك حضرتك تقرأ الآية؟ أنا يعجبني صوتك.
إذا طلبت خلاص أجيب لك أقرأ لك. إذا أذنت لي، إذن أنا أقرأ. فتحت المصحف، هي في المصحف مجمع المدينة المنورة الصفحة رقم 88. أيوة. سورة النساء. أقرأ لك الصفحة كلها اللي فيها الآيات هذه. فيها آية، فيها آية قبل الآية اللي ذكرتها أيضا لاحظت أنها يعني متصلة بها. أقرأها عليك وعلى سادة المشاهدين ثم نتعلق.
جزاك الله خير.
هذه القراءة من وقت يعني.
الله يجزيك الخير مرتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله ورسوله.
جزاك الله خير. جزاك الله. أولا ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله جاءوك فاستغفروا الله. كما ترون أيها المشاهدون الكرام الحديث بهذه الآيات عن المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله ونهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابته. وقد ذكر القرطبي ما نصه في شرح الآية. القول في تأويل قوله تعالى ولو أنهم ظلموا يعني بذلك جل ثناؤه ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا صدودا إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياه العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله. إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك جاءوك تائبين منيبين فسألوا الله أن يسفه لهم أن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ذلك هو معنى قوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وقال مجاهد أني بذلك اليهودي والمسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. يقول مجاهد ظلموا أنفسهم إن قال إن هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف. وأما الوقفة الثانية هذا سياق الآية طبعا. لنقبل ما يحول البعض فهمه من هذه الآية لنقبله افتراضا فهم يريدون استخدام الآية لتبرير دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به ويقولون إن رسول الله يسمع النداء بعد وفاته. هل يقصدون هنا أن من ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وناداه واستغاث به فإنه يسمع؟ طيب إذا جاز هذا افتراضا فعلى ماذا يعتمد الذين ينادون غير الرسول يا علي يا حسين يا جيلاني يا بدوي وغير ذلك وهم في بيوتهم على بعد مئات أو الآلاف الأميال من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر هؤلاء الأولياء الذين يدعونهم وحتى الآن بدوا بالهاتف ينادون القبور. والواقع المعاش أن من يقول يا علي أدركني أو المرأة التي تقولها في غرفة الولادة أو سائق السيارة التي يعلقها في سيارته بعيد عن القبر. فإذا هو في الواقع يجوز لنفسه دعاء أو دعاء الأولياء والأئمة سواء ذهب إلى قبورهم أم لم يذهب حتى بالهاتف الآن رائج في إيران. أين الدليل إذن على جواز الدعاء لغير الله تمسكا بهذه الآية من سياقها وسباقها؟ الآيات التي تنهى عن دعاء غير الله واضحة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هؤلاء الذين يتعدون في الدعاء ويدعون غير الله فهم من الظالمين من نص القرآن. والأدعية الواردة في القرآن الكريم كلها يتوجه فيها الخطاب إلى الله في قوله تعالى لسان موسى وجميع الأنبياء لسان موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لسان إبراهيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء على لسان المؤمنين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان على لسان امرأة فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون وعمله ألا لسان نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أو على لسان المؤمنين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هؤلاء جميعا ينقلوا القرآن الكريم دعاهم ويعلمنا كيف ندعو مثلهم. هل قال أحد منهم أتوصل إليك بعلي أو بحسين أو بأي بشر؟ هذا إذن حكم القرآن الكريم البين الواضح في المسألة، نهى نهيا قاطعا عن دعاء غير الله. أيها المسلم الكريم، أيها الشيعي قبل السني، وعلم المؤمنين كيف يدعو ربهم في آيات بينات تتلى إلى يوم القيامة والقرآن دستور المسلمين. هل الأفضل اتباع القرآن الكريم أم تحريف المحرفين وتأويل الغالين وانتحال المبتلين؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هل هو صادق أم لا؟ هل هو رسول هذه الأمة أم لا؟ ثم الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول إن الله أذن لك في الدعاء ولم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. طيب هذا علي، وفي كل أدية إمام علي رضي الله تعالى عنه المخاطب بالدعاء هو السميع المجيب، ملك الملوك، من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. حفيد الإمام علي إمام سجاد تروى عنه أدية كثيرة في الصحيفة السجادية. كل هذه الأدية بلا استثناء المخاطب فيها هو الله ليس البشر، هو الله وحده لا شريك له. كل الأدعية المأثورة نائمة أهل البيت رضي الله عنهم كلها بلا استثناء الدعاء فيها موجه إلى الله تعالى وحده. أئمة أهل البيت إذن كلهم لم يكتفوا بدعاء الله وحده لا شريك له، وإنما قالوا لنا معشر المسلمين لا تدعوا مع الله أحدا كما أمرنا جدهم. سيدنا علي قال لنا لا تصدقوا من يريد أن يجعل بينكم وبين الله حاجبا أو يطلب منكم اتخاذ شفيعا عند الله تعالى. والإمام السجاد قال لنا إن رفع الحوائج لغير الله ذلة من ذلل الخاطئين وأثرة من أثرات المذنبين. وتساءل محتارا متعجبا قال سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنا يرغب معدم إلى معدم. فيا أيها المسلمون في كل بلاد من كل مذهب من كل طائفة من كل قوم، هل بقيت بعد كل هذه الأدلة حجة واحدة لمن يقول يا علي يا حسين يا جيداني أم غيرهم من البشر؟
طيب
هل يمكن دقيقتين ثانية؟
لا انتهى الوقت. سؤالك أنقله مباشرة وتعليقك على الآية والأدلة إلى الأخ الكريم ثامر الميالي في قم. السلام عليكم أخي ثامر والكلمة لك، تفضل.
عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأخ الهاشمي والأخ الدكتور السعيدي والأخ الدكتور البلوشي والأخوة المستمعين جميع والمشاهدين جميعا سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أنا أشكركم على هذا الترحيب، لكن بقي شيء في النفس، علالات في النفس. أحببت أن أرجع على أثر ما تكلمنا به البارحة، وقد طلبتم مني أن أأتي بالمصادر التي ذكرت فيها قول أبي بكر عند وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا أنه لما كشف عنه الحبرة أو الغطاء وقبله وقال يا رسول الله اذكرني عند ربك، وأشكلت يا محمد اذكرني عند ربك على اختلاف التعبير. هذه أجد في قلتم في أي مصدر وأنها لا مصدر لها، وأنا الآن سأبين لكم هذه المصادر ليعلم جمهور الأمة الإسلامية من سنة وشيعة أنهم لم يكونوا على نوع من الشرك من العهد بعد رسول الله إلى يومنا هذا، خصوصا فيما يطلبونه باسم يا النداء يا محمد ويا علي ويا سيد صالح ويا العيدروس ويا البدوي والنصوص. أول كتاب الروض الآنس الجزء الرابع صفحة 444 سبل الهدى والرشاد جزء 12 صفحة 299 المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 137 تمهيد الأوائل الجزء الأول صفحة 488 إحياء علوم الدين للعلامة الغزالي الجزء الرابع صفحة 474 شواهد الحق صفحة 174 السيرة الحلبية الجزء الثالث صفحة 274 الدرر السنية صفحة 34 وصفحة 36 وهناك مصادر كثيرة لمن أراد أن يبحث وهناك مصادر شيعية أنا لم أتعرض لها هذا إثباتا لما قلته في الليلة البارحة هناك روايات لدينا داخل كتب الشيعية أنا ما تعرضت إليها للاختصار ودفعا للنزاع وإنما أنا تعرضت للكتب التي هي كتب إخواننا السنة فإذا ما تنازعنا عليه في البارحة بل تفضل ما تنازعنا عليه في الليلة البارحة كان نزاعا ليس نزاعا افتراضيا من عندي ولا أنا جئت في شيء لم أدري أو قاله لي أحد هذه أيها الأخوة المصادر من العلامة الغزالي والسيرة الحلبية إلى آخرها كلها تشهد بذلك اذكرني عند ربك وبعضهم يذهبون إلى أكثر من هذا بل بما معنى اجعلني في فكرك على ذكرك فإذا هذا الشيء يطلب منا التأمل بهذا النص والاستفادة وأنا أيها الإخوان كما قلت في أول المحاورات التي هي ليست مجادلات وإنما هي محاورات أننا لا نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان قاصدا لذلك لكن يمكن له باعتباره إنسان غير معصوم يمكن أن يصيب أو يخطئ ويمكن أن يكون فكرة فيه اشتباهات ويمكن أن يكون فكرة صحيح فإذا نحن عندما لعل محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يطلع على هذه النصوص لعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتوجه طلع ولكن لم يتوجه لعله استفاد استفادة خاطئة وعليه من خلال هذا النص نحرر النزاع ومقدار وأين يكمن موضع النزاع في أي مكان هل أن من يدعو من يقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا حسين يا بدوي سيدي صالح أي إلى آخر أئمة المسلمين وأعلامهم أو يا مثلا في بغداد الإمام المعظم أبو حنيفة نعمان بن الثابت لم نقول له يا أبا حنيفة يا سيدي يا أبا حنيفة كما يزور أخواننا أهل المذهب الحنفي لا يعني ذلك هل هذا هو نوع من الشرك وهل هو عبادة من تدخل تحت عنوان عبادة من دون الله أو لا عبادة من دون الله تعني حالتين إما الانقطاع إلى هذا المعبود دون الله أو لا أن نرى أن هذا المعبود له شراكة مع الله ولا يرى أحد من المسلمين أن لأبي حنيفة أو للجيلاني أو لسيد صالح أو للإمام الكاظم عليه السلام جميعا لا يرون أن لهم شراكة مع الله ولا يرون أنه إله من دون الله حتى يصدق الكلمة العربية الفصيحة أنه عبده من دون الله وإنما يرون أن هذا واقع في طريق عبادة الله، وهذا طريق مشروع قد عمل به أصحاب رسول الله على أقل تقدير، وعمل به التابعون على أقل تقدير، وعمل عليه صلحاء الأمة وعلمائها منذ الفجر الأول إلى يومنا هذا. ولو سألتم أي أحد من الشيعة أو السنة لقال لكم ما أقول، إنما يرون هو رجل صالح عبد مؤمن له وجاهة عند الله، ونحن نتوسل بهذه الخدمات الجليلة التي قدمها في طريق الإسلام في خدمة الإسلام من جهاد النفس والجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، ومن تعليم الناس وهدايتهم أو سل السيف وإلقاء نفسه في التهلكة في الدفاع عن دين محمد صلى الله عليه وآله. هذا له مقام. احنا البشر لو يفعل عن عندنا انسان قد منا خير، نحن ملزمون على حفظ كرامته، والمؤمن محفوظ الكرامة ميتا كما كان هو حيا، ولا يضر به الموت ولا تضر به، لا تسقط كرامته ولا تسقط هيبته ولا يسقط احترامه بالموت. ولذلك توسلوا ونلاحظ أن الخطاب اللي يصدر خطاب لسامع، كما ترون أننا في صلواتنا من آلاف الكيلومترات ونحن نقول، كل المسلمين يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلو كان النبي حي ميتا ما هي الحكمة تسلم لك على جماد، تسلم على ما لا يسمع؟ الله يؤمرنا الله حكيم ومصدر الحكمة يؤمرنا أن نقول السلام عليك لمن هو لا يسمع. ما معنى ما هي الحكمة؟ إذن يسمع ويرد الجواب. وكما ذكرت لكم في عديد من الروايات المتفق، فإذا من الحكمة الإلهية أنه أمرنا أن نسلم، وهو كذلك يقول من إذا كان قريبا رددت سمعته، وإذا كان بعيدا بلغته. فالحسين
طيب أوكي لحظة أخي.
نعم
لحظة، الله يرضى عليك. دلوقتي أنا أعطيتك 9 دقائق، شوية أطول من الأخ البلوشي ب30 ثانية. اسمح لي هذه مجموعة أفكار، أنتقل دلوقتي إلى ضيفنا الثالث الدكتور سعيد، دائما هو نظلمه في العادة هو في الوقت، لكن هو متحملنا. دكتور محمد السعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما ذكره الأخ الميالي وفقه الله وهدانا وإياه إلى الحق من أننا ذكرنا أن الحديث لا يوجد له مصدر، لا، هذا فليعد سماع الشريط. قلنا لا يوجد في المصادر الصحيحة، لا يوجد في المصادر الصحيحة للسنة، وإن أراد سماع الشريط فليسمعه، لأننا نعلم أنه لم يختلف هذا الأمر. ونعم هو موجود في مصادر وأنا أعرفها منذ قال هذا الكلام، هو موجود في مثلا الروض الأنف للسهيلي، وفاة السهيلي سنة 581، ولم يذكر له السهيلي أي سند، يعني الرجل من 581 يذكر حديثا لا يرويه بسند. وأيضا ذكره صاحب الاكتفاء اللي هو الأندلسي، صاحب كتاب الاكتفاء بما تضمنه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، أيضا ولم يذكر له سندا. فقضية أننا نبني عقائدنا على كلام دون أسانيد، قصص دون أسانيد، هذا أمر لا أعتقد أن الأخ الميالي يحبذه لنا. كذلك أيضا ابن عبد البر، يعني أريد أن أقول أن هذه القصة مضطربة، مضطربة حتى عند الأخ الميالي، بدليل أنها رويت أيضا روايات أخرى عن علي بن أبي طالب، أن الذي فعل ذلك علي بن أبي طالب، فهي في التمهيد الذي أشار إليه الأخ الميالي مروية دون سند أيضا عن علي بن أبي طالب. وفي نهج البلاغة أيضا عن علي بن أبي طالب، وفي مجالس المفيد مروية عن علي بن أبي طالب. فإذا كانت تروى مرة عن علي بن أبي طالب ومرة عن أبي بكر ودون سند أيضا، فما هي الحجة فيها؟ أريد أن أسأل الأخ الميالي فقط فليعد لي رقم الصفحة بالنسبة للمستدرك على الصحيحين، وهل مقصود المستدرك على الصحيحين للحاكم أو غيره؟ وقال المجلد الثالث أي صفحة؟ إذا
ثلاثة مئة سبعة وثلاثين هكذا قال.
كم؟
ثلاثة جزء ثالث 137
ولا 300
137 هذا هو معي 137 لا يوجد في هذا الحديث. يعني لعل الأخ الميالي وهم أو نسي هذا المجلد الثالث معي في المستدرك على الصحيحين. وعموما نحن نريد إذا أردنا عقيدتنا وعلاقتنا برب العالمين لا نبني على علاقتنا برب العالمين بكلام قصص أساطير يعني ليس لها أسانيد. الدين بني على الإسناد وبني على في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني على الإسناد وبني أيضا على تدقيق الإسناد. ليس أي إسناد نأخذه وإنما نأخذ الإسناد المتصل الصحيح الذي يشهد له العلماء بالصحة. نعود إلى أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنقل هنا أقول عندما نقرأ الآية بكمالها وأستأذن الأخ الدكتور الهاشمي وفي قراءة الآية بكمالها عندما نقرأها بكمالها فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا. والعلماء يقولون إن إذا أن إذ لما مضى وليست للمستقبل. فإن هذا الفهم الذي فهموه من الآية الكريمة لم يفهمه أحد من سلف الأمة والصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الدين والهدى كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم. فإذا كان هؤلاء المصابيح الذين لم يقل أحد منهم هذا القول فمن من العلماء يجرؤ على مخالفتهم ويفهم فهما لم يفهمه هؤلاء الأعلام. وهذا هو الواقع. فلم يفهم أحد من أئمة الإسلام الذين يشار إليهم بالعلم والفقه في الدين لا في قديم الدهر ولا في حديث هذا الفهم. ومقتضى هذا الفهم الحقيقة تعطيل التوبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده وحثهم على التزامها في أي وقت وفي أي مكان. لأن هذا الفهم يعني أن إتيان قبره صلى الله عليه وسلم شرط من شروط قبول التوبة. فمن عجز عن الوصول إليه لم يصح له توبة. فالمسلمون الذين أذنبوا في مشارق الأرض أو مغاربها الذين يصعب وصولهم إلى قبره صلى الله عليه وسلم لم ينتفعوا من توبتهم أو لا يمكن أن ينتفعوا من توبتهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيات الحقيقة يعني تبدأ بقوله تعالى ألم ترى، يعني كما قرأها الدكتور الهاشمي تبدأ بقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فقوله ألم ترى فحين يقرأ العربي قوله سبحانه وتعالى ألم ترى يعلم أن السياق منصب على واقعة حال، واقعة حال وليست ليس لها عموم. وهذه الواقعة هي ما رويت بالإسناد، رواها الطبري بإسناده عندما قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر في هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال كان بين رجال من اليهود ورجال من المنافقين خصومة، فكان المنافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة. فاصطلح أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآيات. وهناك أيضا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يعني هذه دليل استخدمت إذ للماضي في آيات كثيرة في القرآن الكريم ولم تستخدم للمستقبل، ليس لها دلالة للمستقبل. والحقيقة أن نتحدث عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تكون علاقتنا به مبنية على أشياء موهمة. هناك أمر وهو أن الإخوة دائما يقولون إننا لا نؤلههم، يعني لا نؤله الأئمة، بدليل أنك حين تسأل الجميع ممن يستشفعون بأصحاب القبور لا يقول أحد منهم إننا نتخذهم آلهة. وهذا صحيح، كلما سألت أحد من أصحاب القبور يقول نعم لا أتخذهم آلهة. لكن الحقيقة أن هناك أناس ممن يمارسون هذا الأمر اتصلوا بالأمس واتصلوا أول من أمس واتصلوا فيما مضى وبينوا لنا مقصدهم وهو أنهم يجعلون صاحب القبر واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومثل ما عبر أحدهم قال مثل السكرتير يعني الذي نتوصل به إلى المدير. ومن يقول هذا القول وإن كان لا يسمي عليا رضي الله عنه ولا الحسن ولا بقية العترة لا يسميهم آلهة، لكنه في حقيقة الأمر يسبغ عليهم بعض الصفات التي أخبر الله تعالى أن الكافرين كانوا يسبغونها على مقدساتهم، وأنه لذلك سبحانه وتعالى ذمهم. وفي اعتقادي أن تصور مجرد تصور احتياج العبد إلى واسطة بينه وبين الله هي إسباغ إحدى صفات التأليه عليه، وعلى ذلك تدل الآيات الكثيرة. يعني حتى لو لم يسمهم الأخ الداعي حتى لو لم يسمهم آلهة فقد أسبغ عليهم من صفات الألوهية، مثل قوله تعالى أو الذم جاء في قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني هؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليك ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا هؤلاء الذين يشير إليهم القرآن لم يسموا هؤلاء آلهة بل سموهم أولياء، ولكنهم يصنعون عندهم تلك الصنائع التي يصنعها هؤلاء الإخوة، ومع ذلك أخبر الله أن ذلك مناف للإيمان. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني مو بالضرورة تسميه ولي حتى تسميه إله، قد يخدعك الشيطان وتسميه ولي، قد يخدعك الشيطان وتسميه شفيع تسميه واسطة، وكلها ذمها الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا يؤمنون ب قول الميالي في الأخير في آخر كلامه كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولا يسمع الدعاء، كيف يسمع سلامنا ولا يسمع دعاءنا إياه؟ فنقول إن الحياة يا أخي البرزخية، الحياة البرزخية حياة غيبية لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها بالقياس، بمجرد نفكر نحن نقول بما أنه يسمع السلام لا بد أنه يسمع الدعاء، إذن سنقول نقيس الأمر بأكبر، نقول بما أنه يسمع السلام إذن هو يقوم ويأكل ويشرب. الحياة البرزخية لا يدخل فيها القياس يا أخي، القياس يدخل في حياتنا الحاضرة حياتنا الحالية، أما الحياة البرزخية فهي حياة غيبية نقتصر فيها فقط على هذه الغيبيات. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور.
شكرا يا دكتور سعيد. انت يعني انا وصلت 9 دقائق اخذها الاخ ثامر وقفت لوحدك، فهذا يعني من طيبك بارك الله فيك.
وواصل وضعت ساعة
واصل مشاهدينا الكرام نقل الكلمة الى بين الضيوف الكرام. الدور الان للدور في هذه المرة للدكتور البلوشي، تفضل اخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة الكرام، لاحظوا شيئا مهما، أن الأخ ثامر جليسنا المحترم الذي أقرأ له الآيات البينات التي تحذر دعاء غير الله تعالى، وكل يوم ساعتين هنتكلم مع بعض يتحاشاها كلها، لم يقول كلمة واحدة عن الآيات، قوله تعالى مثلا لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كل يوم أقرأه هذه الآيات ما فيش خلاف. لاحظوا أيها المستمعون الكرام كيف أخاطبه بالآيات وهو يستدل بالكتب التي مجرد أزو إليها دليل الضعف، لا يستشهد من المنابع المعتبرة كالبخاري كمسلم كسيرة ابن هشام على سبيل المثال، يبحث عن الشاذ ليرد به كتاب الله. والأسوأ من ذلك يا إخوتي، أخي ثامر أيضا يرد على الإمام علي وهو يزعم حبه، يرد على الإمام سجاد وهو يزعم حبه. قلت قبل قليل الإمام سجاد يقول إن رفع الحوائج لغير الله زلة من زلل الخاطئين وأثرة من أثرات المذنبين. وتساءل مختارا متأجبا سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنى يرغم معدم إلى معدم. وإذن هو يرد للإمام سجاد كما يرد للإمام علي كما يرد للقرآن، هل هكذا هو حب أهل البيت؟ من الذي يتبع منهجهم؟ نحن ولا هم؟ حب من تحبه تطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها هذه فرصة أيها الإخوة الكرام فنستيقظ. أخي ثامر اتق الله لا ترضى آيات القرآن. هل لو كان كلام خميني لتوقفت عنده أم لا؟ ترد كلام الله، ترد كلام سجاد وتتجاهله؟ والإمام السجاد يقول رفع الأحوائج لغير الله زلة منزل الخاطئين. أيها المسلمون في كل بلاد ومن كل مذهب، هل بقيت بعد كل هذه الأدلة حجة واحدة لمن يقول يا حسن يا حسين يا تقي يا نقي يا فلان يا علان؟ ربما يقول قائل هؤلاء شفعاؤنا إلى الله تعالى، وقد سبق التأكيد والتوضيح إن الله قريب من عباده، أقرب إليكم من حبل الوريد. أما علي ليس قريب، أموات ليسوا أحياء وليسوا قرباء أصلا. يسمع ربنا جل جلاله يسمع دعاهم من دون شفيع ولا وسيط، وينهاهم نهيا قاطعا عن طلب الشفيع والوسيط. هذا هو القرآن كتاب المسلمين. لكن مع ذلك ولقطع الطريق على كل من يحاول الاستهانة بعقول المسلمين وصرفه من التوحيد الخالص النقي بقصد سيء أو بجهل أو قلة علم أو تقليد المشايخ، تقليد الأحبار والرهبان والمراجع، لقطع الطريق لهؤلاء نذكرهم بالشرح الوافي لمعنى الوسيلة والتوصل عند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. اسمعوا أيها الناس ما يقوله الإمام علي في معنى التوصل والمتوصلين. إن أفضل ما توصل به المتوصلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص إنها الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة ما فيش خمس، وصوم شهر رمضان فإنها جنة من العقاب، وحج البيت ما فيش حج القبور ويعتماره، حج البيت ويعتماره، فإنهما ينفيان الفقر وصدقة الصر وأخرى إلى آخر. نهج البلاغة 163، وسائل الشيعة 13288. هذا بيان صريح مفصل من الإمام علي عن معنى التوصل والوسيلة. إذن هو وهابي مثل ابن تيمية، صار كلامه كان كلام ابن تيمية، وبالأحرى كلام ابن تيمية كلامه بيان صريح مفصل منسجم مع إيش؟ مع هدي النبي، مع القرآن، مع عدية القرآن، مع توجيهات النبي. أما مركز أبحاث العقائدية الذي هو موقع من مواقع سيد سيستاني يقول إن هذا التفضيل لا يمنع وجود وسائل فاضلة أخرى، فلسفة سفسطة، مثل ما نقول أفضل الصلوات صلاة الوسطى، وهذا لا يعني أن بقية الصلوات غير مطلوبة. بمثل هذا يرد مركز سيد سيستاني قول الإمام علي وهم يدعون تشيعه. وأنتم تدركون الفرق أيها الأقلاء الكرام، وأن هذا الرد متهافت ولا حجة له، لأن أئمة أهل البيت قالوا لنا بصراحة حذاري أن تدعوا غير الله، والقرآن الكريم قبلهم قال لنا لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن الأمر ليس مفاضلة بين دعاء صحيح ودعاء أصح، الأمر مفاضلة بين دعاء أمر به القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت، وبين دعاء نهى عنه القرآن والنبي وأئمة أهل البيت وجمهور المسلمين. يقول مركز سيد سيستاني مركز الأبحاث العقائدية كأنه يعرف أن حجته الأولى متهافتة وغير مقبولة، يقول باحثا عن دليل آخر، يقول ما يلي: ثم إن دليلنا للتوصل ليس هو الآية فقط، وإنما دليلنا آيات أخرى، منها قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إيش دخل هذا؟ فهنا لم يقولوا اللهم إنا نستغفر أو اغفر لنا، بل قالوا يا أبانا استغفر لنا، أي اطلب لنا من الله تعالى المغفرة. فهذا توصل بأبيهم يعقوب عليه السلام، طبعا هذه سفسطة. وهكذا نحن نأتي إلى الإمام علي عليه السلام ونقول له، هو يقول هذا كلامه: بجاهك عند الله أسأل الله أن يغفر لنا ويفرج عنا. أيها المسلمون الأقلاء شيئة وسنة، من يفهم اللغة العربية لاحظوا التحايل الفاشل على الأوامر الصريحة للقرآن الكريم بشأن الدعاء. أبناء يعقوب عليه السلام يطلبون من أبيهم أن يستغفر لهم، وهو النبي الفاضل الكريم عليه السلام، هو حي يرزق وهم أحياء يرزقون. كان يقول أي مسلم لأخيه المسلم اذكرني في دعائك إذا دعوت ربك في صلاتك وصومك وحجك إلى آخر. هذا أمر معروف وليس محل خلاف بين أحد. موضوع الخلاف هو أن تقول يا علي أدركني، يا مهدي أغثني، يا جيلاني أدركني، هذا هو موضوع النقاش. ولأن مركز السيد سيستاني يعرف أن الأمر بين وهذه الحجة لم تنطلي على أحد، فإنه يضيف آخر حجة لديه ويرمي بآخر سهم في جعبته، يقول ما يلي مضافا إلى خبر سهل بن هنين الذي يروي قضية توصل ذلك العام بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاه، حيث قال اللهم إني أسألك بحق نبيك نبي الرحمة إلى آخره، فرد الله تعالى عليه بصره. وهذه القضية ذكرها البيهقي في سننه. أيها المسلمون الكرام، شيئة وسنة، هل هناك تلبيس أكثر من هذا التلبيس؟ رجل ينقل عنه هذا الحديث الذي لم يرد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، رجل يقول اللهم إني أسألك، انتهى النزاع، لأنه لا يوجد نزاع مع كل من يقول اللهم إني أسألك. يا ليت السيد السيستاني يفتي ويقول لأتباعه ويعمرهم أن لا يتوجهوا بدعائهم إلا إلى الله عز وجل. يا ليته يقول لهم قولوا اللهم إني أسألك، ولكن بمجرد ما قالوا اللهم دكاكين كلها تغلق. كما ترون الخلاف هو مع الذين لا يقولون اللهم إني أسألك، الخلاف مع مسلمين يعلمون فضل عبارة اللهم، ويعلمون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده لا شريك له. الخلاف هو مع الذين يقولون يا علي يا حسين يا جيلاني غيرهم من البشر. كما ترون موقع السيد السيستاني لم يستطع تدبير حجة واحدة مقبولة لتبرير هذا العمل الشركي. لذلك نقول لكل مسلم شيعة وسنة، اودوا إلى توجيه القرآن الكريم واحذروا لمخالفة أمر الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. واحذر من مخالفة توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه أئمة أهل البيت رضي الله عنهم جميعا. ثم نستخدم عقولنا أيها الناس لنعرف من هو الذي يتبع منهج أهل البيت في هذا الأمر العظيم من أمور العقيدة وأمور الإسلام. من نحن معشر السنة والجماعة، جمهور المسلمين أم غيرنا؟ إن من يرمي عرض الحائط بتوجيهات أئمة أهل البيت في آداب الدعاء والتوصل ليس محبا لأهل البيت ولا عدا مهما ادعى حبهم وموالاتهم، وليس من الأقل والحكمة الثقة به وما يقوله في بقية المسائل الأخرى التي يهدف منها إلى إدامة الفرقة والشقاق بين المسلمين ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء والثأر في نفوسهم وفي مجتمعاتهم كما نرى في إيران والعراق.
طيب دكتور، انت اخذت المره هذه
ما بقي ولا شيء،
فت انت اخذت 10 دقائق، خليت تكمل فكرتك حتى وسأعطي مثلها للاخ ثامر الميالي كامله من دون مقاطعه مثل ما تكلمت ليرد عليك.
لم ارد عليه لانه اردت انهي هذا ولا طيب. لي الرد على كلامه.
لا لا خلاص، لا انتهى وقتك، خلي اسمع جوابه عليك. تفضل اخي ثامر.
على اي حال الإخوان تكلموا وأنا عندي ثلاث نقاط أرد بها على الشيخ السعيدي، ولكن أفضل الرد على الشيخ البلوشي. أقول نحن لا خلاف بيننا يبدو بيع في هذه الآيات الشريفة التي تنهى عن عبادة من دون الله أو الشرك بالله. نحن أنا معك متفق، لا تقول هو لا يذكر الآيات، ذكرنا الآيات مرات ومرات، ولا تتهم بالتدليس، فأنا كذلك أقدر أقول أنت تدلس.
أخي الكريم الدعاء، نحن خلافنا في الدعاء.
هذا وقتي مو وقتك، مو وقتك هذا.
ماشي ماشي، ولكن أذكرك الدعاء.
لا تتكلم، أنت 10 دقائق ما
أخي الكريم، حتى نحرر النزاع، نقول لا تدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله.
لا تشرك بالله، النقطة أنت إلى الآن لم تفهم. ولم تتوجه أين مربط الفرس.
سبحان الله، لم أفهم لأني أقرأ الآيات، لأني أقرأ الآيات عليك ولا ترد عليها ولا تعرفها.
لم أفهم الوقت لي. اسمع ولكن أنت أنا لك ذلك. من أين أجيب لك؟
الله تعالهم هكذا تعالهم يعني.
اسمع دعني وقتي هذا ضيعته أخذت وقتي
يا أخ ثامر. دقيقة يا أخ ثامر لحظة مضت دقيقة 16 ثانية ينبغي أن أعيد بسبب المقاطعة لحظة سأعيد الحساب من جديد لكن أرجو منك حتى لا يبقى الأخ البلوشي كل مرة يعيدها هذه المسألة كأنه يعني ماسكك من حاجة هو يطلب منك أن تكلموا على الآية ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هو يقول ما أتكلم عن العبادة لأنك أنت موافق على أنه ينبغي أن يعبد الله وحده يقول أنك أنت متهرب من قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
فأرجوك الدعاء عبادة الدعاء عبادة لماذا تدعو
فأرجوك أسقط حجته واعطيه ما دام ناوي ترد عليه كلموا في هالايه هذه
حتى ليلى كام ليلى صحابي اسعد صحابي
اوكي خلينا
ولا مره نقل الايات
خلينا نبدا من جديد
المسلمين يستشهدوا القران
خلينا نبدا من جديد نبدا من جديد الوقت بسم الله تفضل
يعني انا هاي كم ليله ابين انه احنا فرق بين من تدعو من دون الله وبين تدعو من الله كم الفرق بين هذين الاثنين وانت الى الان بعدني انا ما مبين لك الفرق لأنك أنا جاي أشرح لك أوضح لك أنت ما تلتفت للنقطة الدقيقة في هذا الموضوع من دون الله ولا تشرك مع الله ولا تدعو مع الله أنت هذا واضح لكل إنسان عربي أو متعلم اللغة العربية هذا واضح أنك تجعل مع الله شريك تعبد مع الله أحد هنا إحنا ما نقول نعبد مع الله لذلك هاي النقطة أنت تفرق بين من يدعو الله ومن يدعو في طريق الله قلت لك هذا ليس بالاستقلالية نحن متفقون على قراءة الآيات والآيات اللي تقرأ أنا معك لكن جاي أوضح لك ما الفرق بين المعنيين أنت ماخذ الأمور على الظاهر بينما أنا أخذ الأمور ليس فقط الظاهر أنا أخذها بالعمق هذا الفرق لذلك انت لا يعني انا لما اقول يا علي ادركني يعني معناه انا جعلت عليا الها والا هذا يرد الاشكال على اخوة يوسف لما قالوا يا ابانا استغفر لنا ان ذنوبنا انا كنا خاطئين ويرد على يعقوب عليهم السلام قال ساستغفر المفروض يقول لا ما كنت داعي تجوني استغفر الله اولا اذهبوا الى الله ها أخي أنت لاحظ القضية أن هناك فرق بين من دون الله يعني يلغي العلاقة بالله تماما مع الله يجعل من لله ندا أو يجعل لله مؤثر ذات مساوي بالتأثير أو بجزئية التأثير هذا الفرق بين أنا ليش ما أذكر لك الآيات ولا تشرك بالله ولا تدعو مع الله أحدا ثم عندنا آيات تشرك النبي مع الرسول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هاي آية ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الله يعني يأمرنا بالشرك لأن الله ورسوله أغناهم والله ورسوله آتاهم من فضله هذه آيات واضحة اجمع هاي الآية مع تلك الآية لتعرف أين الشرك القرآن لا تأخذ أخذ تجزئي حتى تحتج عليه أنا أجيبك ولكن أنت ما تقبل الجواب أنت مآلي على نفسك أن لا تقبل شو سأسوي لك يعني أنا ماذا أفعل لك أنت منهجيتك هذا من الآيات أنت ماذا ترى يا صاحب الظاهر يا من تفسر بالظاهر أغناهم الله ورسوله آتاهم الله ورسوله من فضله الآيتين أنا ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنت الآن اجمع ذن الآيات يعني هذا شرك إذا أنا الآن قلت الله رزقني والنبي ورسول الله هذا كله من رسول الله والله والرسول يعني أنا أشركت إذن الله يأمرنا بالشرك مرحبا بهذا الشرك الله يأمرنا نخلي له شريك ما ضارك أنت ليش زعلان أنت ليش صاير ببالك هاي وحدة وأما أنه أنت تستفهم الجمهور وأن أنا رد كلام الإمام علي ما نرد كلامه نحن الإمام علي ابتداء يقول لك هذا الكلام. الإمام علي لا يخالف القرآن، أعلم بالقرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي، الحق مع علي وعلي مع الحق والحق مع علي. فلما احنا ناخذ بكلامه هذا منهج وضعه، والإمام زين العابدين كذلك. هذا يا أخي أنك ترفع حاجتك لإنسان منقطع عن رفعها لله، فمن حاول سد خلته من عندك أو من رام طلب حاجته وسد مع الأسف ما جاي يجيب ذهني، لأنك تطلب حاجتك من إنسان وتنسى القوة المؤثرة والتي بيدها أسباب المعادلات في الكون. هذا اللي يقول عليه الإمام خاسر. ولفس الإمام يقول من نفس آية الدعاء فاجعل ذلك عونا، يعني هذه شنو الجعل منين؟ من الله. الصلاة على محمد. وفضلك آنسني قلنا وإحسانك دلني، فأسألك بمحمد وآل محمد. اي هذا الواضح. انت يا اخي انا اشبه كلامك بامرك بالتقوى، كلام المرحوم سيد قطب لما يروي عنا عبد الحميد كشك اخر عند يوم الاعدام قالوا له اشهد، جاء رجل وقال يا سيد قطب اشهد لا اله الا الله، يقول ضحك سيد قطب وسخر وقال والله يا فلان انت اخر فصول المسرحية، انت الان اخر فصول المسرحية، انت تتهمنا بالتدليس، تتهمنا، نحن غير مختلفين. يا اخي انت لاحظ من دون، لاحظ الايات البقيه، استغفار يوسف يعقوب لولدي لاخوه يوسف لبنيه، القران يقول صلي لهم ان صلاتك سكن لهم، الى غير ذلك. احنا ما نستعرض القران كل القران حتى تريد، كافي ايه واحده ايه ثانيه. فانت الان في حيره، لو تريد تصفن نفسك انت الان في حيره في هذه الايات، في حيرة. فالقضية أنت يجب أن تركز على منطقة الخلاف، وهي من دونه شنو هاي من دونه؟ هنا أنت تنحل عندك اللغز اللي أنا ما مجاوبه، كل ما أجاوبتك لا تذكر أنك لأني لم أجيبك، وأنت مع الأسف ويا جمهور إحنا. أنا أسأل الجمهور، هذا القرآن وهذا أهل البيت وهذه السيرة الحسنة للمسلمين ولغير الآخرين المناهضين المكفرين المشركين الذين يذكرون الناس يرمون الشرك على الناس على الذين يشهدون لا إله إلا الله صباحا ومساء بأشياء فرعية يجوز فيها الاجتهاد ويسوق فيها الخلاف. والأخ لا أدري واقعا كيف أكلمه أكثر من هذا. أما بالنسبة للشيخ السعيدي أقول هذه الرواية موجودة وفي مصادرنا ومصادركم ولا بلا إشكال، وعند الغزالي والميزان الاعتدال وغيره. ولكن أنا إذا بما أنك أضفت علي بن أبي طالب فإذا يكون علي أبو بكر عمل بها وعلي بن أبي طالب أيضا عمل بها، وهذا أقوى لحجتي وأدحض لحجتك. ونحن لو لم يكن إلا علي بن أبي طالب لكفانا. أنت تؤمن بأن علي بن أبي طالب خليفة راشد وهو وأنتم وتقولون عضوا على سنتهم بالنواجذ، بالنواجذ سنة الخلفاء من بعدي باختلاف التفرقة، ونحن نرى أن علي بن أبي طالب معصوم، إمام معصوم وخليفة راشد. ولذلك نحن إذا بنينا فكرنا وعقائدنا على ما فعله علي بن أبي طالب نحن بنيناها على أساس صلب وقاعدة متينة وعلى حق مبين. ويكفينا فخرا أنه صحيح علي بن أبي طالب الرواية تقول لما أراد أن يعقد الرداء فتحه وقبل النبي في جبهته وقال بأبي أنت وأمي إلى آخر الرواية، اذكرني عند ربك يا رسول الله. فإذا عمل أبو بكر زائد عمل علي بن أبي طالب، فإن ضعفت الرواية فيما قاله وقام به أبو بكر فهي قوية في علي بن أبي طالب، والحديث طويل. الشيء الآخر أنك تقول إذ ظلموا أنفسهم، يا أخي النزاع وين؟ الخلاف وين؟ مو في إذ يو إذا حينما يا لا النزاع أنك أقول لك أنا يعني الله أمرنا بالإتيان للرسول، الطلب من الرسول، هنا النقطة. انت لا تروح للمستقبل يا للحاضر او للماضي او للمستقبل او للحاضر. لا، النقطة هذا تحرير النزاع في هذه الدقة، الدقة اننا
وين الاخ ثامر؟ اخ ثامر كملت؟ اخ ثامر؟ اخ ثامر؟ طيب، 9 دقائق و16 ثانية مشاهدي الكرام، عندما توقف الاخ ثامر في بيان امره وبتحرير موضوع النزاع، ثم الخط قطع، نعود اليه ان شاء الله بيتصلون به ونعطي الكلمة لنطمن على التليفون بس. أوكي، ننتقل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، وبعد قليل إن شاء الله نفتح لكم خطوط الهاتف حتى تعلقوا على كلام السادة المحترمين ضيوفنا الثلاثة، الدكتور البلوشي والدكتور الشيخ ثامر الميالي والدكتور محمد السعيدي. تفضل يا دكتور محمد بن إبراهيم السعيدي.
حياك الله يا أخي الكريم، وتفضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليك وعلى المسلمين. أعود الحقيقة، أبدأ بحديث الأمس. الأخ الميالي حديث الأمس وهو حديث اليوم كرره الأخ الميالي أيضا قبل قليل. فبالنسبة للصحيفة السجادية، أنا من احتج بها وليس أنت، يعني أنا الذي بدأ الاحتجاج بها، وليس فيها دليل على موضوع النزاع بيننا، إذ أنت قلت في أول مداخلتك الثانية إن تحرير محل النزاع هو في دعاء الميت، وهو قول يا محمد هل يجوز أم لا. نعم، هذا محل النزاع، والصحيفة السجادية ليس فيها شيء من ذلك، بل فيها عبارة يعني عبارة الحقيقة لا نعلم هل هي من كلام زين العابدين أم من كلام الراوي، وهي قوله وتذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك فضلك آنسني وإحسانك دلني، وما قبلها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي نحن نقول إنها من الأعمال، وأنا أكثر من مرة ذكرت أنه يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا من سنن المرسلين وسنن الصالحين في كل زمان ومكان. زين العابدين يقول في نهاية الدعاء، يقول وصلي على محمد والصلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها أو لأمدها، ولا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك أي صلاتي، وهي عمل من أعمال الإنسان، عونا لي وسببا لنجح طلبتي. وهذا أيضا وارد حتى عندنا في السنة النبوية في بعض الآثار، من أراد أن تستجاب دعوته فليبدأها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختتمها بالصلاة على النبي، فإنها مقبولة، ولا بد أن يكون ما بينهما إن شاء الله مقبولا. هذا أمر يعني ليس هو محل النزاع، ولذلك أحب يا أخي الكريم أن تبقى معنا في محل النزاع دائما. وكذلك ذكر هو أمس دعاء الحسن في يوم عرفة وقرأ الدعاء، وليس فيه يا محمد ويا علي ويا فاطمة، إذن الاستدلالات هذه في غير محل النزاع. أما حديث الأعمى، طبعا أيضا حديث الأعمى في غير محل النزاع، لكن الحقيقة يعني أنا الأعمى هو يقول اللهم إني أسألك بنبيك، والرسول في ذلك الوقت حي، بل هو من أمره بهذا الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الأعمى بهذا الدعاء. ومع ذلك فأننا في الحقيقة الأمر لا نرى الأخذ بهذا الحديث، والسبب في عدم رؤيتنا الأخذ بهذا الحديث أمر واضح عند علماء أصول الفقه، وهو كما قدمت لكم ليلة البارحة أن هناك عمومات قطعية الدلالة في كتاب الله سبحانه وتعالى وعموم القرآن، وعموم القرآن لا يخصص بالأحاديث المختلف في صحتها، بل لا يخصص عموم القرآن إلا بالأمور القطعية. والأمر هذا كما ذكرنا أنه أمر من العقيدة، فلا نأخذ العقيدة عن في كل شيء، بل نحتاط لعقيدتنا ونحتاط لعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وذكر الأخ قضية رده عليه في قضية حديث أبي بكر، فأقول يا أخي الكريم بالنسبة لحديث أبي بكر، أنا قلت لك أنه مروي في الموجود في الكتب لكنه دون سند، يعني فهل تتصور أو يتصور الإخوة المشاهدون في كل أنحاء العالم أنه ينبغي علينا أن نأخذ ديننا من رجل توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 أو 500 سنة ثم لا يذكر سندا، إذا فقط واحد من رجال الإسناد يعتبرون الحديث منقطع ولا يأخذون به، بل إذا ثبت وجد رجال الإسناد بالكمال وثبت أن اثنين منهم لم يرايا بعضهم ولم يلتقيا فإن الحديث يسقط بالكامل. فكيف هناك يعني حديث روية في أكثر من مرجع دون سند؟ يعني يذكر لي سند ثم ندرس هذا السند وننظر من صححه من الأئمة ومن ضعفه. وعلى العموم أنا بالنسبة لي لم أجد سند، والأخ نسب لي إلى المستدرك للصحيحين، وكنت أتمنى أني أجد الحديث أو الرواية هذه في المستدرك حتى أراجع السند وأدرسه ونأتي بنتيجة غدا في هذا السند. نحن أيضا لا يقول ميالي أنه لا خلاف بيننا في الآيات يا أخي، لأنه يقول أن الآيات هذه تنهى عن التأليه دعاء الآلهة ونحن لا ندعو الآلهة. يا أخي الكريم، ليس بالضرورة أن يسمي المشرك نفسه مشركا أبدا، وليس بالضرورة أن يكون الشرك مطلقا، بل هناك جزئيات للشرك. فمن المشركين من يشركون بالله تعالى في كل الأمور في كل عباداتهم كمشركي العرب، يجعلون صلاتهم وحجهم وأكثر عباداتهم للشركاء. أما المسلمين اليوم فإن العبادات الكثيرة صومهم وصلاتهم وحجهم أيضا هو لله عز وجل، لكن هناك عبادات يشركون فيها مع الله سبحانه وتعالى، يشركون في عبادة الدعاء، ويشركون في عبادة النذر، ويشركون في عبادة الرجاء، ويشركون في عبادة الخوف. هم لا أقول أنهم يقعون في الشرك المطلق أنهم مثل مشركي العرب، بل هناك جزئيات يشركون بها، وهي شرك الدعاء عندما يقول إن هم يجعلون الله علي والحسن والحسين مثل السكرتير أو وسيط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويخالفون في ذلك قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمر من الله سبحانه وتعالى، كيف نواجه هذا الأمر بأن نجعل بيننا وبين رب العالمين سكرتير؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا عموم أو إطلاق؟ أريد مخصصات يا أخي الكريم، أنا أريد تعطيني مخصصات بقوة، مخصصات بقوة عمومات القرآن. يعني عندما أتينا آية من القرآن قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا بد أن يكون المخصص مثلها بنفس القوة بنفس المستوى من القوة حتى أستطيع أن أفهمه. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء كل ميت فهو لا يستجيب. وأكرر قولك، يعني عندما تقيس الحياة البرزخية على الحياة العادية تقول بما أنهم يستجيبون للسلام فإذا هم يستجيبون لأي دعاء في أي مكان في العالم. هذا قياس الحياة البرزخية، أكرر وأقول أن قياس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية هذا قياس فاسد لا يصلح، لأن الحياة البرزخية غيب نؤمن به ولا نعلمه، نؤمن به ولا نعلمه. وهكذا امتدحنا الله سبحانه وتعالى، امتدح الله سبحانه وتعالى من يؤمنون بالغيب. لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب هو من عظيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما أن أدخل في تفاصيل الغيب وآتي بها بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الأخ الميالي يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يا أخي الكريم أنا أريد إذا كنت أنت عاجز عن التأمل يا أخي الكريم الميالي، فأنا أطلب من الإخوة المشاهدين أن يتأملوا هم نيابة عنك، وكل إنسان مسؤول عن نفسه. تأملوا يا أخوان، الله سبحانه وتعالى يخاطب أناس من الصحابة رضي الله عنهم طمعوا في الغنائم، طمعوا في الغنائم، والغنائم من الذي كان يقسمها؟ كان الذي يقسمها بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أناس أرادوا الاستزادة من الغنائم ولم يرضوا بما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لا، هذا الكلام أين موضع الإشكال فيه؟ أين موضع الإشكال فيه وأين موضع الشرك فيه؟ هؤلاء يقولون، يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقنعوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الغنيمة، ويقنعوا بما وزعه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأما استغفار يعقوب لبنيه، وهذا كثير ما يكرره الأخ الميالي دائما كل حلقة يكررها. يا أخي استغفار يعقوب لبنيه كرر قبل قليل الأخ البلوشي وكررت أنا، لا أدري ما هو موضوع الإشكال عندك. يعني أنت نحن نقول يجوز لي يا أخي الكريم أن أذهب لأخي ولعمي ولرجل وإمام مسجد الإمام مسجد الحي ولمرأة صالحة عجوز في مصلاها وأسألها أقول لها يا خالة ادعي لي بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وهو نبي الأمة أوصى بعض صحابته بالدعاء وقال ادعوا لنا يا أخانا، وهذا في الصحيح أيضا. فهذا الأمر خارج عن النزاع، فما أدري لماذا أن تسقط الأمور التي خارجة عن محل النزاع في هذا الأمر. يعني هل عجزت أن تأتي بمخصصات لعموم القرآن بقوة آية القرآن؟ قل عجزت يا أخي.
لا لا
أما قولك إن
النقطة
الأخيرة في نصف دقيقة يا دكتور، عندما يقول يا سعيدي ليس النزاع بيننا وبينك في إذ وإذا، بل النزاع بيننا وبينك في إذ وإذا، لأن إذا لما يستقبل من الزمان وإذ للماضي، فإذا قلنا إن إذ للماضي فمعنى أن هذه الآية ليست على عمومها، وإذا قلنا إن إذا إذ بمعنى إذا فإن الآية على عمومها وإطلاقها. تفضل يا دكتور.
أنت قلت هل عجزت؟ هو ما عجز الأخ ثامر الميالي. أنا الآن حان وقت الهاتف لكن أعطي دقيقتين الأخ ثامر حتى يطمنك أنه لم يعجز. تفضل يا أخي ثامر في دقيقتين قبل أن أخذ الهاتف. هذه إضافية فقط. أنتوا أكملتوا حديثكم الآن، ولكن دقيقتان إضافيتان لك قبل أن أخذ التليفونات. تفضل
يا أخي الدكتور السعيدي. أنا لا قلت لك النزاع كلامك طويل وعليه إيرادات كثيرة، لكن أقول أنا أريد أبين هذه الدقيقة في الآية، النقطة الدقية في الآية. أنت مو تقول استشهد بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي أبناء الآية العفوية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى الوريد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي.
الآية هي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
هذه الآيات اللي ذكرتها تخص الدعاء مباشرة إلى الله. أنا أقول لك هاي الآية الثانية كيف أجأ وانت كذلك استشهدت بقول الإمام علي والإمام زين العابدين. أقول لكم هذه الآية كيف جعلت واسطة بين أبناء يعقوب والله وهم طلبوا ذلك. هاي النقطة الدقيقة أو إذ ظلموا أنفسهم هنا مو إذ وإذا النزاع، النزاع في ما يستنتج من هذا المجيء. شنو الثمرة من هذا المجيء؟ الثمرة من الله أخبرنا أو أمرنا أو وضعنا أو وجهنا سمي ما شئت أنه الذهاب إلى الرسول. ماذا يعني؟ يعني وضعنا فاصل بين الله، وضع الله فاصلا بينه وبين خلقه، وضع الله إنسان شريك إليه. هذا المعنى، مو المعنى أنه إذا أنا أريد ألفت نظرك إلى موقع النزاع، لذلك كذلك ألفت نظرك إذا من دونه ومن، لأنه هذا الفرق، مو قضية أنه أنا عجزت أو لم أعجز. ثم أنت ما ذكرت من إشكالات حول النزاع أنه الميت، وهذا كثير من الأشياء. عيسى عليه السلام إسناد الأفعال إلى جائزة في القرآن ولها أمثال ونظائر وشبايا. قضية عيسى أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وإلا أو الأصل الملاك بالقضية قدرة الله وإذنه، مو الحياة والموت كما يظهر من كلامك أنك ترى الملاك في القضية الحياة والموت. لا، الملاك قدرة الله. عيسى يبرئ الأكمة والأبرص مو بقدرته لأنه حي. أنت الآن هذا تفكيرك على مذهبك، أنا ما أقول مشرك، بس أنت على منهجك أنه هذا مشرك. أنت مشرك ليش؟ لأنك تنسب الأثر للحياة، تنسب الأثر للحياة، بينما أنا أنسب الأثر لقدرة الله وإذن الله. الله أقدره وأقدره وأذن له يحيي الموتى بإذن الله، مو ذاتا لأنه حي. فأنت لاحظ الفرق. أنت على منهجك، أنا ما لي شغل، بس أنا ولا أقول أنت مشرك، لكن أنت تقول كذلك أنه هنا بعض الجزئيات من الشرك. لا، أنا أجيب لك نصوص من الوهابيين وابن تيمية وابن القيم وعبد الوهاب يشيرون بالشرك، يرمونه بالشرك. وكذلك كل الأخوة سمعوا بالحديث مع الدكتور البلوشي وهو يقول أكفاركم خير من أولئك، وقال هذا توحيد أبو جهل وهذا فعل أبو جهل ورمى بالشرك. على هذه الأمور. طيب. فكيف تقول هي جزئيات بسيطة؟
أوكي.
إذا رأيك هذا مش هذا رأيك.
أوكي.
أما رأي الوهابية لا.
شيخ الميال لحظة. لحظة.
يا أخي أرجوك كما أعطيتني وقت أعطيني إياك.
دقيقتين بس.
لو سمحت.
طيب خلينا نطمن المشاهدين.
أعطيت 4 دقائق أنا أعطيني نص أقل شيء. معلش. جزاك الله خير. بس أرجوك. لاحظوا كيف يروق أيها الإخوة الكرام من القرآن الكريم. القرآن يقول لا تعبدوا من دون الله، أي لها علاقة بالنفع والضرر، لها علاقة بيا علي أغثني ويا علي أدركني، وهو يحاول أن يهرب من الموضوع إلى موضوع يعقوب وبنيه، وشرحت ذلك كأنه لم يسمعه. ثم لاحظوا كيف يروغ من حديث إمام علي، لأنه يرفض توجيهة إمام علي بسبب التقليد لمشايخه، يريد أن يلبس عليها ويضيف عليها من عنده، لأن توجيهات علي واضحة في إبطال ما يدعو إليه، في إبطال ما يدعو الناس من دعوات شركية من أصحاب القبور. يا إخوان الشيعة، يا أحبة الشيعة، اسمعوا كلام علي في نهج البلاغة، اسمعوه من هذا العبد الفقير المحب لكم حتى لا تقولوا ما أحد نبهنا. ماذا يقول علي؟ واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة. قرأناها كانوا لم يسمع. أمرك أن تسأله ليؤتيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه. سبحان الله، علي يقول لم يجعل بينك وبينه حجاب، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يسك من الرحمة، بل جعل نزوعك من الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك 10، وفتح لك باب المتاب، باب الاستعتاب، فإذا ناديته سمع نداءك. أليس معصوم كما يقولون؟ هاي كلامه. وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وابثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك مو بالقبور، واستكشفته كروبك مو على أموات، واستعنته على أمورك مو على علي وغير علي، واستعنته وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على عطائه غيره، يعني علي لا يقدر، محمد لا يقدر، عيسى لا يقدر، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق. كل هذا يتجاهلها كانوا لم يسمعوا. ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه، هذا قرأناها من قبل، بما أذن لك فيه من مسألته، فما شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأزل لأطاع الآمل. لقد ألقينا القبض على أخ ثامر وأمثاله متلبسا بالهروب من كلام الله أولا، من كلام سيدنا علي ثانيا، من كلام سيدنا سجاد ثالثا، هو أمثاله من توجيهات أئمة أهل البيت. ماذا قالوا؟ آخر كلام لو سمحت.
30 ثانية.
إن أفضل ما توصل، سمعتوا أنتم أيها الإخوة الكرام، إن أفضل ما توصل به المتوصلون لله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله.
هذا كلام سيدنا علي قصدي.
أي نعم. والجهاد في سبيله، وكلمة الإخلاص إنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنها جنة من العقاب، وحج البيت ما فيش حج القبور الشركية، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويتضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تطفو ميتة السوء، وصنايا المعروف فإنها تقي مصاري الهوان. نهج البلاغة 163، وسائل الشيعة 13288. أيها الإخوة الكرام، منهج أهل البيت علي في هذا الكلام هو وهابي خالص، مثل محمد بن عبد الوهاب، مثل ابن تيمية، مثل أحمد بن حنبل، مثل جعفر بن محمد، مثل أئمة الأربعة، مثل الصحابة والتابعين. أنتم أعطاكم الله جل جلاله رزقكم الأقول ورزقكم الفطر السليمة، حكموا أنتم.
طيب، نترك الأمر للمشاهدين الكرام وقد سمعوا هذه الأقوال، وإن شاء الله نواصل الحديث فيها في الليالي المقبلة، وناخذ مجموعة من الاتصالات الهاتفية. ناخذ المداخلة الأولى من الأخ الكريم أبو محمد في العراق. فضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بالضيوف الكرام.
الله ينور عليك.
وأحب أقول للأخ سامر يساعدك الله إن شاء الله وينصرك الله ومحمد وعلي. هاي أول وحدة. اثنين، أوجه نداء للأخ البلوشي. بالقرآن يقول فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. شنو هاي الكلمات من وجهة نظر محمد عبد الوهاب؟ هاي أول وحدة.
القرآن بينها، ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تقبل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
بس اسمح لي الشغلة الثانية.
لا بعدين لا اسمع خمين. الآن القرآن بينها بدون عبد الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تقبل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات ليس على البيت الذي لم يولد أصلا.
فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب.
فتلقى آدم
قاعد والملائكة موجودين والله سبحانه وتعالى موجود.
والأئمة لم يولدوا بعد.
اللي تلقاها آدم من ربه.
طيب أوكي أوكي أخي ثانية. أخي
زين، قال الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني خالق في الأرض خليفة، قالوا أتخلق فيها من يسفك الدماء ونحن ملائكتك نسبح بحمدك. زين، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء. قال انبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك يا إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما انبئهم بأسمائهم قالوا سبحانك يا إلهي. زين هاي الكلمات اللي تلقاها آدم والأسماء، قال اللي الله سبحانه وتعالى قال للملائكة انبئوني بأسمائهم وما عرفوهم، وآدم انبئهم بأسمائهم. هاي الأسماء يا هي
يا أخي صحح الآية بأسمائهم مش بأسمائهم.
هاي وحدة. الشغلة الثانية، رزية يوم الخميس اللي تقول الله سبحانه انفتحت بلاد طارت على يد الخليفة أبو بكر. زين، الرسول الكريم قبل لا يتوفى مو طلع وخطب بيهم وقال لعن الله كل من تخلف عن جيش أسامة أبا بكر وعمر، ليش ما طلعوا؟
اسمعني اسمعني يا أخي العزيز، يا أخي أبو محمد اسمع. يا أبو محمد لحظة يا أبو محمد الوجه هذا خارج، هذا خارج موضوع النقاش. أبو بكر هو من أنفذ جيش أسامة بن زيد. لحظة اسمعني بس يا أبو محمد، اسمعني الله يخليك، لازم ترجع تقرأ شوية في المسألة هذه. الذي قاله الله عز وجل مع الفضائل المولى عز وجل على آدم، اسمعني يا أبو محمد، النعم التي أنعم الله بها على بني آدم كافة وعلى أبيهم آدم، اقرأها في القرآن الكريم كثيرة الحمد لله. أبو بكر الصديق أنفذ جيش أسامة بن زيد بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخليفة وهو الذي أنفذه. أقرأ كتب التاريخ تلقاها. وإحنا الآن حديثنا ليس في سيرة أبي بكر الصديق، نحن حديثنا في كما ترى في العنوان دعاء غير الله والاستغاثة بغيره والتوسل وزيارة القبور. وسمعت الأدلة والأراء، فأرجو منك وأرجو من كل المتصلين الإخوان أن يجعلوا حديثهم في هذه المسألة. واللي يحب يتحدث في سيدنا أبو بكر إن شاء الله بنعمل برنامج مرة أخرى عن سيرته، وتكون فرصة للأخ الكريم أبو محمد وغيره يتكلمون فيها. أبو محمد، إحنا أعطيك دقيقة إضافية إذا تريد تقول تتحدث في صلب الموضوع، احتراما لضيوفي واحتراما للشريط الموجود على الشاشة.
البلوشي بأنه إذا كان هذا فكر الإمام السجاد فهو وهابي. زين، الإمام السجاد زمن قبل الوهابية بألف سنة، شلون صار وهابي الإمام زين العابدين؟
هو قصده يا أبو محمد، عشان ما نضيع الوقت، هو قصده أن الإمام السجاد في كل أدعيته يقول يا الله، ويقول لا تطلبوا غير الله.
لأنه هم موجودين كانوا، فهم يعلمهم وعلمونا الدعاء يقول يا الله. يعني ما يجي.
طب وأنت ليش ما تقول يا الله بدل يا إمام؟
هم علمونا الدعاء اللي
يا أخي ليش ما تتعلم منهم؟ ما دل علمونا دعاء يا الله، ليش ما تتعلم منهم بدل ما تقول يا علي تقول يا الله؟
زين، قد موضوع ثاني ولو
هذا هو أصول الموضوع. كيف موضوع ثاني؟
من أحيا نفس من قتل.
طيب أوكي يا أخي محمد، إحنا الآن في هذا الموضوع. أشكرك وأرجو من كل من المتدخلين بعدك أن نلتزم بهذا الموضوع، هذا موضوع ضخم اللي إحنا نناقش فيه.
الله خير.
فأرجوكم خلي مداخلاتكم في هذا النقاش الذي تحدث فيه الأخ ثامر. والأخ البلوشي والأخ السعيد. نعطي الكلمة، أرجيك يا أخي محمد اعذرني، لازم الكلام يكون في الموضوع اللي نناقش فيه، أرجوك. أبو عبد الله في السعودية تفضل. أهلا.
دكتور محمد
تفضل أخي، وعليك السلام.
مساك الله بالخير وقبل على جبينك يا سيدي وعلى جبين بن منتصر نصره الله وعلى السعيد يسعده الله.
جزاك الله خير
يا سيدي الكريم. بالنسبة للأخوة الشيعة هدانا وهداهم الله للحق، في الواقع أنا معهم من أكثر من 12 سنة، هم كذلك مع الصوفية في الإنترنت، وأفاجأ يعني بردودهم وأفاجأ بأحاديث غريبة جدا 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 ويتمسكون بها. أرجع إلى المصادر والله لم أجد مصدر واحد صحيح، وعندما نحاججهم هداهم الله تجدهم يهربون. يذكرون دائما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قتل بدر من طبعا المشركين في البير وقتل بدر من المسلمين، نقول صحيح كان يخاطبهم، ولكن لا يوجد دليل واحد حتى لو كان يعني دليل هذا غير صحيح بأن من في القبور ردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن يستطيعون الرد على الرسول فهل سيردون علينا؟ هذا غير صحيح ومستحيل طبعا. قال الله تعالى لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا يا أخي الكريم ما أردت أن أقول، وشكرا لكم على طيب فرصة.
شكرا أخي أبو عبد الله على الوضوح والاختصار. الأخ الكريم اللي معانا دلوقتي هو الأخ أبو حيدر في العراق، تفضل يا أبو حيدر.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
تحياتي وسلامي إليك ولجميع المشاهدين والمشاركين دكتور محمد.
حياك الله.
كنت أتمنى أن ألتقي معك عبر التليفون منذ مقابلاتك مع الدكتور المهذب القرني. إلا أني متأسف جدا كل ما أتصل لا لم أستطع الحصول.
مرحبا بك.
المداخلة أرجو أن تسمح لي فيها. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا كان الله وملائكته يصلون على النبي هل يصلون عليه وهو حيا أو ميتا أيضا؟ ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى تكملة الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المخاطب من جميع المسلمين الذين آمنوا، فهل هذه الصلاة على النبي حيا أو ميتا أو مستمرة؟
مستمرة يا أبو حيدر. هذا أمر لحظة، هذا أمر الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مستمر. إحنا نقاشنا مش عن هذا، اسمعني اسمعني
عن النبي يا دكتور.
حبيبي حبيبي أبو حيدر، حبيبي أبو حيدر، إحنا نقاشنا واحد يقول يا علي يغثني يا جيلان يدركني، اسمعني بس عشان ما نوسع الأمور، ما نوسع الأمور. نحن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه في زيارة القبور قال السلام عليكم دار قوم آمنين. إذا راح الواحد يزور قبر أبوه في المقبرة يلاقيه في مقبرة يقول السلام عليكم دار قوم آمنين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وعلمنا ربنا عز وجل أمرنا في القرآن أن نصلي ونسلم على رسول الله، وهذه من العبادة ومن أفضل الذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن هذا ما هو موضوع نزاع ولا موضوع خلاف، كل المسلمين يصلون ويتقربون إلى الله بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هو يعني نعمة من الله، فضل الله على عباده، من آيات فضل الله على عباده نرسل إليهم رسولا يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، هذا لا شك فيه. نحن حديثنا الآن أنت قاعد في بيتك، هل تقول يا الله يسر أمري واسترني وبارك لي في نفسي وذريتي وافتح علي من فضلك، ولا تقول يا علي أغثني أنا في ضيق أدركني؟ هو ده هو موضوع النقاش. حسب ما عندنا رأيين، الدكتور بلوش يقول أن اللي قراه في القرآن الكريم يبين له أنك أنت يا عبد الله ما تدعو إلا الله عز وجل، ويقول أن هذا الكلام يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول سيدنا علي وقول أئمة أهل البيت، هذا كلام. ويرى أن الأخ ثامر الميالي محرج لأن كلام أهل البيت ضد وجهة النظر اللي يقولها. الشيخ ثامر يقول لا، الأخ ثامر الميالي يقول ادعو، يقول يا علي بوجاهتك عند الله أدركني، يا حسين بوجاهتك عند الله أغثني. يقول هذا بوجاهته عند الله، فهي من الله وليست من دون الله،
ولكن لا يستشب كلامه.
فأنت وش رأيك، أنت وش رأيك في هذا النقاش في الأدلة التي عرضت؟
ما عليك شغلة، ما عليك شغلة، دكتور دكتور.
نعم.
عصا موسى ضرب الأرض فيها فانفجرت 12 عينا. عصا موسى ميتة والأرض ميتة فنبع منها 12 عينا، هاي واحد.
يا أخي هذا أمر من الله، معجزة من الله، ليس من موسى. هذا أمر من الله، معجزة من موت من الله تعالى.
أخذ جزءا منها فأحيا ميتا.
يا أبو حيدر، يا أبو حيدر، هذا ليس موضوع النقاش. يا أبو حيدر اسمعني يا أبو حيدر لحظة،
ما فهم سؤال.
يا أبو حيدر، هذا ليس موضوع النقاش. موضوع النقاش أنت تتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام، اسمعني بس ثاني بس عشان ما ندخل الموضوعات بعضها في بعض. الله يرحم والديك، سيدنا موسى عليه السلام ربنا عز وجل بعد ما قال له أني اخترتك أنت عشان تكون وعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعدين قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. ذا آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فأنت دلوقتي
أوامر الله كلها
ربنا عز وجل أعطاه هذه المعجزة. لذلك لما جاء يوم العرض الأكبر، يوم فرعون في السحر، ألقى سيدنا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون، كل الأفاعي والحيات الأخرى التي جاء بها السحرة. فنحن ليس نقاشنا عن معجزة يعطيها الله عز وجل لنبي من أنبيائه، أو سيدنا عيسى ربنا أعطاه معجزات ليؤمن به بنو إسرائيل فكان يبرئ الأعمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ربنا أعطاه معجزة. نحن نقاشنا ليس عن المعجزات التي أعطاها الله لأنبيائه، نحن نقاشنا نحن قاعدين في بيوتنا دلوقتي، واحد في قاعد في بيته ويشوف في عياله حوله مرتاح مبسوط، يقول اللهم بارك لي في ذريتي، ولا يقول يا علي حوط لي على هالذرية. واحد ماشي في البحر السفينة ارتجت، يقول يا رب وأوصلنا إلى مقصدنا سالمين، ولا يقول يا سيدي عبد القادر أغثنا فقد اتلهمت الأمواج. واحد راكب في الطيارة وجات في المطبات متزم خوفكم من الطيارة فيقول في تلك اللحظة يا رب احفظنا بحفظك إلى أن نصل مقصدنا سالمين، ولا يقول يا سيدي صالح أغثني. هو ده الموضوع اللي احنا بنناقشه. فنحن لا نناقش معجزات الأنبياء، الله يرضى عليك، خلي استدلالك سهل واضح حتى الناس يقبلوا حجتك. تعال في الموضوع دغري زي ما يقولوا الجزائريين. تفضل
دكتور.
نعم حبيبي،
اسمح لي دكتور.
نعم
تفضل
حبيبي تفضل.
حقيقة القرآن الكريم هو كل واحد، لا يمكن فهمه بشكل تجزئي. أعطني آية واحدة تقول لك صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4، لا توجد أي آية تحدد آيات الركوع. هذا واحد.
إيش دخل هذا
بذلك؟ ثانياً.
إيش دخل هذا بذلك؟
ثانياً، قميص يوسف عليه السلام، يا أخي قميص يوسف أصبح اتخذ وسيلة لإعادة بصر يعقوب.
يا أخي نحن ما نتكلم عن المعجزات، نتكلم عن دعاء غير الله. أنت وين؟
أكو آية قرآنية تقول.
يا أخي أنت وين؟ أنت وين؟ نحن نتكلم عن دعاء غير الله.
اتصاف إلهي. أرجو لا تقاطعني يا دكتور البلوشي، أرجوك لا تقاطعني
يا أخي. أنت بس في الموضوع، موضوعنا ليس معجزات.
أرجوك لا تقاطعني، أرجوك لا تقاطعني لأن أتمنى أن أتصل منذ القرن لهذا اليوم. أرجوك أرجوك دكتور لا تقاطعني أرجوك. اسمعني، فإذا مرضت فهو يشفيني. أنا متأكد كثير من الوهابية أطباء الآن، أطباء كثيرين، فهل ويذهب إليهم كثير من الأخوة الوهابية للعلاج، فهل يا ترى المعالج والمعالج مشرك؟
لا 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 يا ابو حيدر، يا ابو حيدر يا ابو حيدر يا ابو حيدر، المشاهدين عندهم عقول ما نضيع وقتنا في يا ابو حيدر. لحظه 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 يا ابو حيدر، ارجوك ارجوك احترم عقولنا ابو حيدر ارجوك. نحن ما نتكلم في طلب الشفاء وطلب الدواء، هذا معروف، هذا ما يحتاج دين، هذا معروف عند كل الاديان يا اخي، مسلم ولا كافر ولا مسيحي ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي، ما يحتاج. ربنا خلق الداء وخلق الدواء، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يتعالجون. ما هذا مش موضوع النقاش. سيدنا يوسف عليه السلام ربنا أكرمه وجعل قميص سبب في عودة البصر لأبيه اللي هو نبي كمان كريم سيدنا يعقوب، هذا مش موضوع النقاش. أن أولاد سيدنا يعقوب الذين أخطأوا في حق والدهم كما يقول الدكتور صالح العايد، أخطأوا في حق والدهم لأنهم سرقوا منه سيدنا يوسف ورموه في الجب وكذبوا عليه، قالوا الذيب، قالوا يا أبانا أكله الذيب ونحن عن غفلون، قال لهم يعني بل سولت لكم أنفسكم أمره، وكان عارف من الأول مش مصدق قصتهم. فهم يعتذرون يعني يقولون كذبنا عليك، اطلب ربنا يسامحنا فيما فعلناه. زي ما انت تقول دلوقتي للأخ ثامر في التليفون، تقول له يا شيخ ثامر ادعي لي انت ماشي القم اليوم مثلا أو ماشي للحوزة أو كذا على افتراء، تقول له هالكلام. نحن نقاشنا مش عن هذا يا أبو حيدر عشان ما نضيع وقتنا، نحن نقاشنا على إنسان زي ما قلت لك جالس كده يشوف في حواليه عيال وراكب في البحر والسفينة اضطربت، جاء مرض لواحد من أولاده، ودى ولده للطبيب، لكن مع الطبيب يقول يا رب يا كريم يا شافي أطلب منك أن تشفي لي هذا الولد شفاء لا يغادر سقما. هل يقول هالكلام ولا يقول يا حسين أدركني الولد ما نفع فيه العلاج، أدرك أنت وعمل؟ هذا هو السؤال. إن شاء الله ربنا يعافيك ويعافي عيالك ويعافي عيال البوشي وعيال السعيدي وعيال الميالي وعيالي ويعافينا جميعا والسامعين والعاملين وكل من يسمع هذا البرنامج. القصد هو نحن في الدعاء يا اخواني انا تعبت مع الاخوه، الله يرضى عليكم، نقاشنا واضح وسهل، لا نحن في معجزات الانبياء ولا في موضوع واحد يروح للطبيب، نحن في موضوع هل تدعو الله او تدعو الولي. جيبوا لنا كل واحد، انتم احرار، لكن امشوا للموضوع دغري وجيبوا الدليل. يا حيدر انا اعطيك مره اخيره لانك انت الان معايا اكثر من 10 دقائق تقريبا من يوم اخذت المكالمه، واحنا في سيدنا موسى وفي سيدنا عيسى، خلينا في موضوع عند هل لديك دليل؟ البلوشي قرا الآيات وقرأ كلام سيدنا علي.
دكتور
والله لحظة لحظة، البلوشي قرأ كلام سيدنا علي وسيدنا علي السجاد زين العابدين، قرأ يقول أنهم لا تدعوا مع الله أحدا ولا تستوسطوا بمحتاج ولا بمعدم. أنت حسب رأيك كلام الإمام علي والإمام السجاد زي ما فهموا البلوشي، وإلا كلامهم لا يتناقض مع أن تقول يا علي يا حسين، إيش رأيك في الموضوع؟
نعم نعم دكتور، الوسيلة الأولى لنا الله سبحانه وتعالى،
هو الله هو المقصد، الله هو المقصد مش الوسيلة،
ما نحب ونتبنى من خير. النقطة الأخرى، الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام عندما أوصى الإمام الحسن عليه السلام، هذه وصية إمام معصوم لإمام معصوم لا حجاب بينهما مع الله،
ما فيش معصوم غير النبي،
الغطاء مكشوف بينهما وبين الله سبحانه وتعالى.
بس هو يقول بس
الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن
يقول له للجميع المسلمين،
أمس الأخ ثامر قال
الإمام الحسن
لا لا لا, لا, لا أمس الأخ ثامر قال هذه وصيته لعموم المسلمين، قال هذه موجهة حكم لعموم المسلمين. طيب كلام سيدنا علي لما يقول إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى الإيمان به وبرسوله وإقام الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة، خلينا من كلام سيدنا الحسن، مع أن الأخ ثامر قال أن كلام سيدنا علي سيدنا الحسن هو وصيته لعموم المسلمين، هذا مفهوم ومعروف زي وصية سيدنا لقمان لولده، مفهوم منها النصيحة لعموم المسلمين. لكن طيب عشان تقنع البلوشي وتفحم الليلة وتسقط حجته تماما
حتى يكون كرسيين فارغين خلاص
كرسيين فارغين، يقول لك سيدنا علي قال الوسيلة هي الإيمان بالله والعمل الصالح، قالها وذكرها وقال هذه منسجمة مع القرآن الكريم، وقال لأن الأخ ثامر يروق كذا يبتعد عن توجيهات الإمام علي، هو هذا كلامه،
كما يروق
كيف ترد عليه أنت؟
دكتور.
نعم حبيبي.
الله سبحانه وتعالى يقول ابتغوا وجدوا الوسيلة.
طيب.
الوسيلة في اجتهاد الآن. يسألها البلوشي الدكتورة البلوشي غير ما أنا أفهمها.
طيب لا خلينا في فهم سيدنا علي. لا 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 لحظة لحظة. خلينا يا أبو حيدر خلينا في فهم سيدنا علي. عندك النص اللي كنت قلت سيدنا علي.
هذا هو.
خلينا في فهم سيدنا علي للوسيلة. إن أفضل ما توسل به المتوسلون هذه ثانية. إلى الله تعالى الإيمان به وبرسوله وإقام الصلاة والحج والعمرة. هذا فهم سيدنا علي هذا للوسيلة. وش تقول فيه؟ خلينا من فهم البلوشي لأنه هو الآن البلوشي عامل تكتيك متغطي بكلام سيدنا علي وسيدنا الإمام السجاد. فأنت أحسن حاجة تعملها أنا أنصحك إذا تحب تضحض حجة اليوم رد على كلام سيدنا علي هذا. رد عليه أخشى حون
رحم الله دكتور.
يا أخي لا تصوم التلفزيون.
رحم الله أمواتك يا دكتور.
إيه؟
إن كان يتم القبول منا هذا لأن الدكتور البلوشي بالأمس سمعته يقول إذا مات الإنسان قطع عمله والرسول يقول إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث ولد يدعو له أو صدق جارية أو علم ينتفع منه وهو بالأمس قطعها وهذا دليل قاطع بأن الإنسان بعد الموت ينفعه ما يتركه هنا.
هذه الثلاثة فقط
اللي يعني
ايش دخل هذا بهذا؟
طيب دلوقتي احنا يا اخي الحبيب امام الناس تعرف ماذا سيقول اهل تونس؟
يتهرب هو يتهرب.
تعرف ماذا سيقول اهل تونس دلوقتي اذا سمعوك يا ابو حيدر؟ سيقولون ابو حيدر يهرب من الموضوع
مثل صاحبه.
طيب الان لما تقول للناس انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له صدقة جارية واحد يبني مسجد واحد يتبرع لكلية الطب واحد يبني بئر لناس محتاجين هذا طبعا الخير اللي جاي يأتي مستمر ولد يدعو له. لذلك أنا أقول لنفسي وأقول لكل حد مدام ذكرته بالحديث هذا يعني أنه من الواجب علينا بحق أبانا وأمهاتنا خاصة ربنا يبارك في أعمار كل الأباء والأمهات الأحياء. لكن اللي عنده أبوه متوفي ولا أمه متوفي مثل حالي مفروض دائما يقول اللهم ارحم أبي وأمي كما رباني صغيرة واغفر لهما وادخلهما فسيح جناتك. دائما يدعو لهما. والأمر الثالث علم ينتفع به مثل دلوقتي سيدنا علي مثلا هالعبارة للأخ البلوشي ماسك فيها هو يعتبرها من العلم الذي ينتفع به لأنها تبين الوسيلة أنها الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واعتماره وصلة الرحم وصدقة البر وصدقة العلانية وصنائع المعروف.
وكل هذا يمكن ابتغاه ولكن أيما كيف نبتغيه ماتوا ابتغوا له الوسيلة.
فأنت بحيدر رد عليه قل له هالكلام لسيدنا علي هذا أنت فهمته غلط. قل له سيدنا علي ما قصدش أنه هذه هي الوسيلة أنت كان يحكي عن موضوع تاني. قل له سيدنا علي قال كلام معاكس لهذا. قل لي حاجة كده عشان قبل ما تنتهي الحلقة تسقط حجته. قل له والله خليك لا عندك حاجة خليني
لا دكتور
نعم
دكتور
نعم
دكتور
نعم
قال أولا الإمام علي الإيمان بالله الإيمان بالله ورسوله.
أيوه.
خلص اللي يؤمن بالله ويؤمن برسوله فالله ورسوله هنا كما في الآيات الأخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نبيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
الرسول قال لا تدعوا غير الله
بطاعة الله سبحانه وتعالى.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول قال لا تدعوا غير الله. الله قال لا تدعوا غير الله. لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
الله عليه وآله وسلم وسيلة له ليخبرنا ليبلغنا بما قاله الله سبحانه وتعالى لعباده.
طوال كل حلوة باي واضح كل كريم واضح أبو حيدر أنا تعبت أنا والله تعبت يا أبو حيدر أنا والله العظيم تعبت والله تعبت يعني صراحة يعني ما في طريقة نمشي للنقاش بشكل واضح ودغري على الإطلاق. كل ما نمشي لازم طبعا عشان تكون مسلم لازم تؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر طبعا لازم تؤمن بها يعني تكون مؤمن يعني مش هذا موضوع النقاش يا أخي ما لازم تؤمن بالله. هو حتكون هو في حد يكون مسلم من غير ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ ما لازم تؤمن بالله؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل قصد يعني أنك كلام سيدنا علي هنا إما فيه كلام تاني مخالف له أو كلام تاني معاهي بيغير معناه، هذا القصد. أما هنا معناه يقول وسيلة الإيمان والعمل الصالح،
هذا
حسن إيمانك وتعمل عمل طيب. فنحن ليش نقعد مثلا موقع السيد السيستاني، موقع السيد السيستاني يقول هذه أفضل وسيلة، صح، لكن هناك حاجات أقل منها فضلا زي الصلاة الوسطى والصلوات الثانية. طبعا البلوشي رد قال أن لا، في الحالة هذه دعاء مقبول ودعاء منهي عنه، لكن لازم الإخوان كمان يمشوا لي باجتهاد واضح كده في الموضوع برأي صريح عشان النقاش يثمر. فأنا أرجو من كل الإخوان يمشوا يحاولوا معي بهالموضوع، الله يخليكم معني، والله أنا أسعب بما أستطيع
إلا لا من دخل وصل الموضوع،
لكن أنا حجرب مع المتصل اللي بعد الأخ أبو حيدر إن شاء الله ألاقي حد من الإخوان يتكلم معايا في هالموضوع عليه بشكل واضح. يا رب يا كريم. تفضل يا أخي، مين معي؟ أبو إسلام في العراق، تفضل يا أبو إسلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله صحتكم إن شاء الله زين، إن شاء الله ضيوفك الكرام
خير الحمد لله.
أنا عندي فد قريت حديث في للبيهقي وطبراني في المعجم أن رجلا كان يختلف إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر حاجته، فلقي الرجل عثمان ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان ابن حنيف ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله الحديث انت بعد. فأنا أعرف أنه عثمان بن حنيف قد شارك في معركة بدر وأحد، فكيف يجوز هذا الرجل لنفسه التوسل بالنبي وهو ميت؟
هذا الحديث ضعيف
وهو حرام وشرك، هذا أولا.
يا أخي الكريم، هذا الحديث بسنده أبو جعفر.
هذا أولا. بس من الزحمة كان أكمل سؤالي.
يا أخي ضعيف، أنا أقول لك هذا الحديث ضعيف، هاي أمامي، هذا الحديث ضعيف.
طيب،
فالأكثرون نضاف هذا الحديث.
أكمل سؤال على لك تجاوبني، هتا أترجاك
طيب
أترجاك، أعطيني مجال شوية.
طيب
أترجاك، الله يخليك السعد الهاشمي، خلي يعطيني مجال.
تفضل تفضل يا أخي، تفضل يا أخي، تفضل بالله، تفضل.
أنا هسه اللي أريده من أريده من الدكتور البلوشي لأهمية التوسل واعتباره شركا، فإني أتحدى أن يزودني بحديث واحد عن رسول الله ينهي فيه الشفاعة بالتوسل بشفاعة رسول الله بعد موته. أريد حديث واحد عن النبي.
هذا الحديث يرد على الإمام علي كما قلت، هذا الحديث رد عليه الإمام علي، فضلا أن في سنده في ضعف.
حديث واحد الذي سقطاني، وأنا أشكرك.
إمام علي قال إن أفضل ما توصل به المتوسلون وإيمان بالله برسوله والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص وفترة وإقامة الصلاة، لم يقل الأموات مستشفى متحرك، واضح.
طيب،
وبعدين في السند هي يا أخي في ضعف، فالأكثرون على ضعفه، وقصة طويلة هنا.
طيب، نأخذ آخر مداخلة اليوم، الوقت يعني امتد بينا جدا، وإحنا على وشك نكمل الساعتين، حنكمل بكرة عنا إن شاء الله. إحنا مستمرين في هالبرنامج لعدة حلقات أخرى وسنواصل، وسأعطي الفرصة كاملة للأخ ثامر بكرة يرد على كلام الأخ البلوشي. الشيخ البلوشي مسك الأخ ثامر في موضوع كلام الإمام علي والإمام السجاد.
كنت أتمنى مرة يدخل أصل الموضوع، هاي 10 جلسات يتحاشى كل الآيات كل الكلام، يتحاشى يفلسف شيء آخر، هذا شيء موسيقى.
انتظره غدا، سيكون مستعدا لك وسيرد عليك في كل حجة.
هو سمع الكلام.
ايه، معنا الأخ، من الأخ اللي معنا على المكالمة دلوقتي؟ عبد الله المصطفى القحطاني. عبد الله القحطاني، تفضل يا اخي عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير للجميع.
مساء الورد يا شيخ عبد الله.
ايه دكتور،
تفضل.
كيف حالك؟ الله يحييك.
خير، الله يسلمك وينور عليك.
الله يبارك فيك ويكون في عونك.
امين يا رب، وفيك ان شاء الله.
بالنسبه للاخ اللي المتصل اخر واحد، أتكلم عن صيغة التوسل. والإشكالية دكتور من بداية الحلقات، بل ربما هي الإشكالية من مدة طويلة، وصيغة التوسل بآل البيت، هذه الإشكالية دكتور، لا بد أن نركز على هذه المسألة. يعني لا أخ، المشكلة أن الذي يدعو بيا حسين ويا علي، لا أظنه، لأن هذا يعني يستغيث بعلي رضي الله عنه والحسين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقصد أن يستشفع بآل البيت، لأن هذا شرك. والتوسل بآل البيت بصيغة الدعاء طلب أن يدعو، يعني الأحياء أقصد، أن يدعو، لا يعني أن نأتي إلى أحد من آل البيت من الصالحين طبعا ونقول له من فضلك أن تدعو لنا، كما ندعو في الوتر، في الأذية، في صلاة التراويح، في كذا، في مواطن الدعاء، نطلب منه أن يدعو. لا يمكن أن الذي يقول يا حسن يا حسين يا علي أن يكون في نفسه حبا لآل البيت إلى درجة تؤهله إلى أن يطلب منهم أن يدعو له. آل البيت يعني لا يطلب من لا يصل إلى هذه الدرجة أن يطلب من أحد من آل البيت أن يدعو له إلا إذا كان مؤمنا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن الذي يقول يا حسين يا علي ويستغيثهم أدركوني وأغيثوني، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقصد حبا لآل البيت أو أن يطلب الدعاء منهم حقيقة، وإنما لأن هذا دين، لأن الشرك دين، والله سبحانه وتعالى امتحنا بالشرك والمشركين، وما خلقت السماوات والأرض إلا لهذا الأمر، وهم أهون على الله، يعني أهل الشرك. لا أقصد أحد بعيني الآن، لكن أهل الشرك كما سماهم الله سبحانه وتعالى، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وفي آية أخرى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ثم قال والنار مثوى لهم، لكن الأنعام لا يدخل لأنها تسبح، فاستثنى الأنعام من دخول النار، استثنى الأنعام وهي بهائم لأنها تسبح. ومن شيء اسمح لي بارك الله فيك، أنا في آخر مداخلتي يا دكتور أنا أتكلم عن أيضا عن النوافض، اسمح لي يا دكتور بارك الله فيك دكتور محمد.
نعم أخوي،
اسمح لي حفظك الله.
30 ثانية أخي.
لا يمكن للمشرك إلا أن يكون عدوا لأهل الإيمان، ولا يسع ولا يملك إلا أن يكون عدوا لهم. الآن لو كان الحسين حيا ودخل بين هؤلاء وعلموا أنه بمفرده وأن باستطاعتهم الوصول إليه، والله لا يمكن إلا لا يمكن أن يتركوه سالما، لأن هذه عداوة جبلها الله سبحانه طبعهم عليها وجبلهم.
إحنا ما نحكي عن أشياء، لا لحظة أنا ما انتبهت لكلامك بتركز، ما في شيء مجبول على إنسان يكره إنسان، الله يخليك. نحن الآن في بحث ناس يحبون
ولا
لا 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 لحظة 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 يا عبد الله لحظة لحظة آسف لحظة لحظة إحنا ما نتكلم عن، نحن نتكلم عن أناس يحبون الله كما تحبه وينشدون مرضات الله كما تنشدها ويرجون جنته كما ترجوها ويخلصون، يعني يبكون في 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 في, في الشوق إلى يعني إلى إلى مرضاته وإلى منزلته الرفيعة. لا شك يعني أنا يعني عندما أزور مثلا أكون في مكان وأشوف أخي الشيعي من حولي وأشوفه خاشع وأشوفه يبكي في صلاته وفي دعائه، لا شك هذا أن هذا الرجل يطلب مرضات الله عز وجل، لا شك في ذلك. فنحن ينبغي أن نتكلم من منطلق أن كل هؤلاء الإخوة، الأخ ثامر باحث عن مرضات الله، والأخ البلوشي باحث عن مرضات الله، والأخ السعيدي باحث عن مرضات الله، وحصل خلاف فهم الثلاثة يجتهدون يريدون أن يعرفوا أي الطرق أسلم وأي الطرق مطابقة للدليل ومطابقة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونية كل واحد منهم محبة الله يعني والقصد الطمع في جنته وفي رحمته. ما في يعني واحد، أنا نسيت الكلام، ما فهمت، إذا فهمت من كلامك أنك عاوز تقول أنه في حد من لا تكره الحسين ومترصد ليها، لا أنا ما أحب الكلام هذا في البرنامج والله ما أحب، وهو مخالف الواقع. أخي البلوشي الآن مخالف للأخ ثامر الميالي، ولكنه يعرف أن يعني هذه الجماهير المليونية من الإخوة الشيعة المؤمنين كلهم يحبون مرضات الله ورسوله وكلهم يسعون إليها،
المنهج خطأ فقط.
فالآن الناس مختلفين في الطريق في المنهج، يقولون أنا هو الأصح أنا هو الأدق، أما عارفين أن الروح والقصد طيب، وهذا هو الموضوع. فخلينا النقاش بهذه الروح. الله يرحم والديكم وينوركم، وإذا أنا سأت فهمك يا أخ عبد الله ابعث لي في الإيميل أقرأ رسالتك عشان يكون كلامك واضح ومكتوب. الأخ عبد الله صقيل على التليفون، أنا قلت آخر مكالمة ناخذ إذن الأخ عبد الله صقيل في آخر مكالمة،
أختامه مسك
ونكمل الحديث بكرة إن شاء الله. يا شيخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا سلام.
هلا وسهلا بيك. هلا وسهلا.
احنا دائما في 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 في, في في الأخير ناتي دائما.
ختامها مسك قال لك أبو المنتصر.
ها؟
أبو المنتصر قال لك ختامها مسك.
نسأل الله ذلك.
إن شاء الله.
أقول يا دكتور أنا حقيقة يعني دعني أقولها بصراحة لك.
نعم.
وأرجو أن تتقبل كلامي بصدر رحب.
تفضل يا طويل العمر.
أنا أطالبك يا دكتور محمد بالإفصاح.
نعم.
عن سبب قطع النقاش في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. وأنت عودتنا في القناة الحرية والصراحة، لأن كثير من الناس تفاجأوا بانقطاع الكلام عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هكذا فجأة. وتحسست من كلامك بالأمس أن وراء الأكمة ما وراءها، ودعني أقولها بصراحة، إن كان هناك يعني قضية نقاش دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هذه الدعوة التي نحن نقول أنها دعوة مباركة بشهادة كثير من المسلمين، وقد يعارضك آخر، لكن هذا أمر طبيعي، الاختلاف موجود والاختلاف سنة كونية، لكن نحن نريد أن نعرف ما هو السبب قطع هكذا فجأة النقاش في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. هذه النقطة الأولى، وأرجو أن أسمع الجواب الآن يا دكتور. دعني أكون صريح معك دكتور.
طيب كمل. وش النقطة الثانية؟ النقطة الثانية طال عمرك.
النقطة الثانية نحن بحرية التعبير يا دكتور.
أيوة تفضل.
النقطة الثانية دكتور، أمس ذكر الأستاذ الميالي،
نعم،
وفقه الخير، ذكر قصة عائشة رضي الله عنها عندما قالت انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. يا دكتور هذا حديث أصلا يعني لا تقوم به حجة، أصلا في سند سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف. الشيء الثاني أنه موقوف. الشيء الثالث كما ذكر بعض أهل العلم أن يعني بيت كذب هذه الرواية، أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت قوة، بل كان باقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت ذلك في الصحيحين. فهذه ثلاث نقاط في هذه القضية. النقطة الثالثة، الأخ اللي اتصل قبل قليل يقول ما هي الأسماء التي علمها الله، هذه المسألة فيها أقوال، ولكن أمثلها أمثل الأقوال في ذلك قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني الأخ حتى لم ينطق الآيات صحيح، لكن نقول أمثل الأقوال أنها أسماء الأشياء كلها، فيدخل فيها أسماء الملائكة وأسماء النبيين وأسماء ذرية آدم وأسماء البحار والأشجار والأحجار والأواني والقدور وسائر أسماء الأشياء. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، كلها صيغة عموم، فيعني حتى لما يأتون إلى آدم عليه السلام في عرصات القيامة يقولون لآدم حينما يذهبون لاستشفاع به خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذا يوضح أن أسماء كل شيء عامة علمها الله سبحانه وتعالى من أسماء الملائكة وأسماء. هناك أقوال أخرى لكن هذا أقواها وأجدرها بالأخ. لا زلت أقول يا دكتور أريد أن أسمع الجواب منك، وهذا آخر الكلام في المداخلة هذه، وجزاك الله خيرا وبيض الله وجهك ووجه من معك في الاستوديو ووجه الدكتور محمد السعيدي، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. يا أخ عبد الله زقيلي، بما أنك يعني قلت الإعلام والإعلام الحر استشهد بالإعلام، ففي الإعلام يعني أيضا التشويق والإثارة. الجواب غدا إن شاء الله. طيب. الجواب غدا إن شاء الله نشرح لك طال عمرك لماذا يعني اكتفينا بالحلقات الست الأولى في النقاش حول مدرسة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيرته، ولماذا انطلقنا بعد ذلك في هذا المجال الرحب للحديث عن التوحيد والتجديد ورأي علماء الإسلام ورأي المدارس الإسلامية في دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغيره وفي الوسيلة والتوسل وفي زيارة القبور.
نص دقيقة
كملنا بالمتصل.
لا خلا نص دقيقة. إيه؟ الأئمة لما كانوا أحياء كانوا بحاجة إلى إذا مرضوا بحاجة إلى الدواء. فلماذا لما ماتوا جعلوه مستشفى متجول؟ وأهم من هذا المراجع نفسهم لما يمرضون يذهبون إلى لندن وأمريكا للعلاج وساقوا الدهماء إلى القبور، أليس لمنافع جيوبهم؟ فكروا يا جماعة يا إخوة المسلمون.
بكرة تسمع جواب، أنا متوكل الأخ ثامر سوف يعد لك جواب خاصة على موضوع استشهادك بالإمام علي وبالإمام السجل. أنت الآن صورت نفسك في هذه الحلقات على أنك أنت تلميذ مدرسة أهل البيت.
أبدا، هم كانوا أهل السنة والجماعة، كانوا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور المسلمين، لستوا أنا، جمهور المسلمين يتبعونهم. ولذا أنا أقول من إمام علي إلى إمام حسن العسكري كلهم من أهل السنة والجماعة، لا يمطون بسلة من عقيدة غيرهم.
وستسمع الرد لا شك،
ولكن يتحاشى الآيات، يتحاشى
كلمة لا سيرد عليك غدا،
وأرجو أن يصحح كلمة الشرك إلى شرك،
سوف يرد عليك غدا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج الحوار الصريح، قدمتها لكم بمشاركة ضيوفي أو قدمتها لكم، وكان فيها ضيوف الكرام الأساتذة الإخوة الأعزاء الشيخ ثامر الميالي من أهل الحوزة العلمية في قم، والدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، والدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث المتخصص في الفرق وفي الدراسات الإسلامية المعاصرة. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.